بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلنا إلى هذا الفرع. نعم، لو كانت الأمة مزوجة فوطأها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال. الحرمة الأبدية قلنا إما دليلها المرسل في الفقه الرضوي بناء على أنه كتاب رواية، وإما الأولوية القطعية التي ادعيت في المقام إذا تتذكرون البحث، لأنه قيل إذا العقد على ذات البعلين يستوجب حرمتها الأبدية فوطؤها الزنا بطريق أولى. بالي والإجماع هم ناقشنا فيه،
ولكن جينا بعد الفلسفة
أقول وين بنينا. فحينئذ نقول لا بد من إحراز أن المقام الزنا، ذلك أن الزنا ليس هو كل وطء محرم فعلا، بل وطء المرأة المحرمة بالأصالة على الوطء، وأمة السيد اقتضاء نكاحها بالملك موجود، تزويجها من الغير مانع، خصوصا إن بنينا على ما بنى عليه جملة من المحققين أن أمة السيد المزوجة يجوز للسيد الاستمتاع بها ولو نظرت بما دون ما بين السرة والركبة، لدلالة الأدلة على أن سيدها ولو زوجها يجوز له النظر إلى ما دون هذا الموضع، وحينئذ يقال بأن السيد إذا وقع عليها وهي زوجة الغير فعل حراما قطعا لا شك في ذلك، ولكن ليس من الواضح أن هذا يعد زنا، لأن أدلة الزنا لا تشمل إلا العامد إلى وطء فرج حرام عليه بالأصالة، وهذا حرام عليه بالمانعية لا بالأصالة، فيصبح شبيه وطء المرأة في عادتها مثلا من بعض الجهات، هسه كل واحد إلى خصوصيته.
النظر شنو من العلاقة؟
النظر من باب أن هي ما صارت حرام الأصالة عليه. لا لا لا، ما نقيس، احنا ما نثبت حكم، نستأنس للحكم انها مملوكة والملك مقتض للواطئ، مقتض لسائر الاستمتاعات، تزويجها من الغير ما رفع المقتضي مطلقا، ضيقه بغير الواطئ، لانه لا يكون وطئان مشروعان في محل واحد في زمن واحد، مقصود من الزمن الواحد مو اللحظة الواحدة، الزمن الواحد يعني فترة الوطء والاعتداد استبراء. وعلى هذا الأساس فعلى مستوى القاعدة يشكل تحقق موضوع الحرمة الأبدية المجمع عليها في المقام، من زنى بذات بعل
فإن وطأ السيد لأمته لا يكون زنا بذات بعل. وطأ محرم لذات بعل ولكن ليس زنا بذات بعل. تبعته؟ فيصبح عدم القول هنا بالحرمة الأبدية من باب السالبة من انتفاء الموضوع. أو يقال هو زنا ولكن ليس ككل زنا. مو الدليل لبي صار؟ ها؟
الإجماع.
الإجماع بناء على أن الإجماع أو الأولوية القطعية. يقال الدليل إذا لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، لا يعلم نظر المجمعين إلى زنا السيد بأمته لو سلمنا أنه زنا. أحسنتم، القدر المتيقن من هذا الإجماع هو زنا الأجنبي بالأجنبية مو السيد بأمته، فيكون الاستشكال في التعميم من هذه الجهة مثلا. هذا على القاعدة كلام جيد، ولكن من حيث العمل نحن لدينا روايتان تفيدان بحسب ظاهرهما أن السيد إذا وطأ أمته المزوجة يقام عليه الحد. وظاهر الروايتين أن الحد الذي يقام عليه هو الحد، يعني حد الزنا، لا مطلق التعزير لأنه فعل محرما، هذا دفع دخل مقدر. فإن سلمنا أن الروايتين ظاهرهما ذلك وتمتا سندان فتفيدان حينئذ وجود الزنا من السيد، فيرتفع الوجه الأول لأنه لا معنى لإقامة حد الزنا مع عدم كونه زنا، لأن فعل المحرم مطلقان يعذر فاعله بما دون الحد. انتبهتوا؟ فلا يبقى إلا الوجه الثاني وهو دعوى اختصاص الإجماع بزنا الأجنبي بالأجنبية وعدم شموله للسيد بالنسبة لأمته.
بعد الروايتين بعد نرجع الإجماع تعتبر زنا وتحرم أبدا.
لا 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 يا شيخنا كيف الكلام؟ الروايتان ما قالت أتحرم أبدا،
لا لا ثبتت زنا،
ثبتت الزنا. فنحتاج إلى الإجماع على أن من زنى بذات بعلين حرمت عليه أبدا. بعبارة أخرى الروايتان تثبتان الموضوع، أما الحكم على تقدير وجود الموضوع فهذا مثبته إما الأولوية القطعية أو الإجماع أو الفقه الرضوي. صحيح، فيعود البحث من جديد. ولذلك هذان الروايتان تفيدان الوجه الأول اقتصر عليه السيد الخوئي، ولا أدري لما اقتصر عليه مع أن الوجه الثاني يمكن أن يكون هو منظور صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه عندما قال وإن كان لا يخلو عن إشكاله،
اللي هو الدليل اللبي على
لكن خلينا نشوف الروايتين. الروايتان رواية يكون نقراها هنا من المتن لأن الوسائل الحدود ما موجود، لكن أنا تحققت من سندها، سندها صحيح ما في مشكلة. الرواية الأولى هي في الباب 48 من أبواب نكاح العبيد، الحديث الثامن، الحديث الباب 44 من نكاح العبيد، الحديث الثامن. جيد. محمد بن علي بن الحسين، شيخ الصدوق، ها الجزء 21، في في المقنع بعد. قال رويا، تعرفون يا إخوان أن كتاب المقنع للشيخ الصدوق هو قسمان. القسم الأول هو رسالة أبي علي بن الحسين التي هي بمتون الأخبار مع حذف الأسانيد، ويقال إن هذا الباب أول من فتحه في الطائفة هو الصدوق الأول. أحسنتم. هذا اللي صار فيما بعد اسمه الفقه المأثور، تحذف الأسانيد وتبقى المتون، وهو عبارة عن فتاوى في الموارد التي ذكر النصوص فيها. طبعا هذا ما يعني يا إخوان أنه ما يصير عادة تصرف في النصوص، لكن يكون التصرف تصرف طفيف، مو استنباط فروع من كبريات، لكن يعدل النص قليلا حتى يصلح أن يكون فتوى نهائية، يخرج من كون قضية خارجية لسؤال سائل إلى قضية كلية. ولذلك في الفقه المأثور يوجد شيء من التصرف في النصوص، ومعروف أن الشيخ الصدوق طور عمل والده في المقنع، فذكر ما ذكره والده وأضاف عليه، وذكر في المقدمة أن النصوص صحيحة وأنه حذف الأسانيد لكي لا يكبر الكتاب. وهناك مقولة تقول بأن تنسب إلى الشهيد الأول بأن الطائفة كانت إذا أعوزتها النصوص رجعت إلى نهاية الشيخ ومقنع الصدوق، فتأخذ منهما وتعمل بما فيهما، يعني إذا لم يوجد نص في غيرهما لأنهما بمتون الروايات. ولكن الصحيح في محله أن الصدوق شهد بصحة كل روايات فقيهه، وعندما درسنا أسانيدها وجدنا فيها التقسيم الرباعي للروايات، وهذا يعني أن أحاديث المقنع وإن أفتى بها الصدوق وببعضها أبوه رضوان الله عليهما، ولكن الصحة عندهم لا تعني بالضرورة الصحة عندنا لاختلاف المباني في التصحيح. نعم، وجود فتوى في المقنع في نهاية الشيخ تصلح مؤيد جيد، لكن دليل مستقل لا نستطيع أن نجزم أنها دليل مستقل. إذا إنسان يحبهم يراعي أكثر، إذا حكم إلزامي لا بأس بأن يحتاط احتياط وجوبي جيد إذا يحب، هذه حالة نفسية تصير بعد عند الفقيه. أما إذا في الرواية التي في المقنع نفي حكم إلزاميين لولاه لكان ثابتا، لا يمكننا أن ننفي بذلك، يعني لا يصلح أن يكون معارض، لا يصلح أن يكون مخصص أو مقيد لدليل ثابت إلزاميا، لأنه ينفي الإلزام فيكون خلاف الاحتياط حينئذ. طيب ماذا يوجد هناك؟ قال روي أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه، بعد واضح، ثم وطأها فضربه الحد. الألف واللام ظاهرة في أن الحد هو ذاك الحد، ما قال فعزره أو فضربه دون الحد كما هو التعبير الشائع في مورد التعزير، فضربه الحد. الألف واللام، الألف واللام هنا ظاهرة في العهدية كما هو واضح، العهد الذهني، لأن فعله فعل الزناة، وطأ زوجة الغير. أدري 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 يضرب حدا، لكن يضرب الحد، الحد لوين مشير؟ واضح مشير لحد الزنا، هذا هو الظاهر. يعني ما أريد أن أقول هذا مقطوع به، لكن في الأدلة اللفظية الظهور هو المحكم. لكن هالرواية كما ترون ما تصلح دليل يا إخوان وحدها. الرواية الثانية في الباب الثاني والعشرين من أبواب حد الزنا، الحديث التاسع، مسندة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته رجلا، مو عبده، ذيك عبده، ثم وقع عليها قال يضرب الحد، ما قال يحد ولا قال يعزر أو يضرب دون الحد، قال يضرب الحد،
يعني
زين الظاهر هذا. فحينئذ لا، الإمام مدي هو يضرب، قال يضرب الحد مطلقا، سؤال كلي، مو بالضرورة في واحد بالفعل فعل ذلك. الحلبي يسأله ما حكم هذه المسألة، قال حكمه أنه يضرب الحد، ما الإمام ما كان يعذب الإمام الصادق عليه السلام هو مباشرة، أو كان في زمن ما في لا دولة ولا حكومة، فهي ظاهرة في القضية التشريعية التقنينية. فإذا يضرب حد الزنا فالظاهر أنه جعل زانيا حقيقة، إلا أن يقال ما المانع أن لا يكون زاني ولكن لخصوصية فيه، لأن فعله فعل الزنات، يضرب حد الزنا وإن لم يكن زانا حقيقة لفظاعة فعله، بل من بعض الجهات وأفظع ممن يزني بأجنبية، لأن هو باختياره امرأة حلال عليه، هو زوجها للآخرين.
خلاف
الظاهر، أي صحيح، هذا خلاف الظاهر. فالوجه الأول من الوجهين يندفع لأن هذه الروايات صحيحة الحلبي مؤيدة برواية المقنع، وهما روايتان، لأن تلك عن أمير المؤمنين وهذه عن الإمام الصادق، تلك زوج جاريته عبده، هذه زوج جاريته رجلا ولو كان حرا. فالظاهر جدا أنهما روايتان، فالأولى تؤيد الثانية، ومؤيد قوي قلنا، مو مؤيد ضعيف رواية المقنع. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الوجه الأول بعد يندفع، ونؤمن حينئذ بأن السيدة زانة حقيقة بحسب الظاهر النصوص، ويقام عليه حد الزنا. لكن يبقى الوجه الثاني، وهو التشكيك في إطلاق معقد الإجماع بأن كل من زنى بذات بعل وأنه يشمل السيدة أو لا يشمله. فلما كان أصل المسألة مؤسس على ما لا أساس له بشكل واضح، فالتعميم بطريق أولى. فالإشكال جدي وفي محله، بل لابد وأن تقوى العبارة، وإن كان لا يخلو عن إشكالين، وإن كان الإشكال فيه واضحا. إيش لازم يسوي إشكال؟ بل بلي هو يقول وإن كان لا يخلو عن إشكال، كأن التعميم جيد لكن في شيء من الغمز والإشكال، نقول إشكال قوي، هذا مو شيء من الغمز. ولو كان الواطي مكرها على الزنا، حكم التكليف مرفوع عنه، لكن الوطء واقعا محرم، لكن مو منجز عليه بالفعل لأنه مكره، فالظاهر لحوق الحكم. بعد هذا أخفى من سابقه، هذا أخفى من سابقه، فإن ظاهر الإجماع من زنى بذات بعل أنه مشوب بالعقوبة في حقه، أو لا أقل ظاهر بمن كان وطئه زنا بالفعل. أما لو كان وطئه ولو كان زنا واقعا ليس زنا بالفعل، بدليل أن الولد إذا تكون من وطئه ولد يلحق به أو لا يلحق به في المورد، يلحق به لأنه لا هو ولا هي بغي، يوجد إكراه في المقام، وإذا هي بغي هو مو بغي، فحينئذ الإجماع لا بد وأن يقيد بما كان زنا فعلا يعني واقعا وظاهرا، أو بالعنوان الأولي والعنوان الثانوي. هنا قد يبلغ الإكراه حدا يكون الزنا واجبا عليه، ها إذا قيل له تقتل أو تطأ تلك المرأة، قد يجب عليه وطؤها دفعا وذرعا للقطع عن نفسه، فهذا لا يكون زنا عرفا، وإن كان واقعا وطء في فرج لا محلل له لا من عقد ولا من ملك ولا من تحليل، صحيح، ولكن معقد الإجماع واضح في أنه في الزنا بالفعل، وهذا بالفعل ليس زانيا على مستوى الحكم التكليفي. فشمول الإجماع اللي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لمحل الكلام ليس على ما ينبغي، بل حتى لو آمنا بالدليل اللفظي وهو رواية المقنع، رواية الفقه الرضوي، أيضا ظاهرها الزاني بالفعل، الزاني الذي يؤخذ بزناه، هذا ظاهرها. ومن هنا هم ما قالوا بأن وطء الشبهة يشمله الإجماع، مع أن وطء الشبهة في الواقع ما هو؟ وطء في فرج محرم عليه بالأصالة في الواقع، لكن مو منجز عليه الحكم لأجل الاشتباه، فحكمه الظاهر غير حكمه الواقعي. نقول هذا المكره حكمه الواقعي الثانوي غير حكمه الواقعي الأولي، فقد يقال بطريقة أو لا يجب أن يخرج، لأن هذا حلال له بالفعل وطؤها، بل قد يكون واجبا دفعا للقتل عن نفسه وعليه. فالقول بأن الإجماع يشمل المقام غريب جدا، فالإشكال هنا في القول به كما هو واضح.
ما يجي رفع ما أبرفع عليه؟
هو رفع، بس رفع رفع شنو يعني؟ أنا أقول رفع واقعي صح، حتى باعتبار حكم ثانوي هذا. ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فالظاهر لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال، قلنا هذا الإشكال إشكال جدي جدا واقعا لا بد من الإيمان به في المقام، أصلا احتياط أنا ما أرى لزوم في المقام، لازم نقول بأنه ولو كان الواطئ مكرها على الزنا فهو كوطء الشبهة في عدم شمول الحكم له. المكره ينجز إلا إذا بنينا على مقالة السيد المرتضى أن المكره لا ينتشر عضوه، ها؟ وهذا كما ترى نوفش في محله، فإن هذه القضية جبلية، ها؟ وإن كان مكرها هو يرفض وهو لا يريد وهو إلا أن نفرض إنسان يعني واصل في التربية إلى أعلى مستوى بحيث يرى الحرام قادورة، وهذا ليس محل بحثنا. المسألة العشرون، إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية، تبهتوا يا أخوان؟ بيعمم الآن الزنا بذات البعل، المسألة السابقة، إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية، والعدة الرجعية على رأي السيد الخوئي زوجة حقيقة كما بحثناه سابقا، على رأي المشهور هي بحكم الزوجة مطلقة في كل الأحكام وإن لم تكن زوجة حقيقة. السيد الخوئي قال إذا كل أثار الزوجية تترتب عليها فهي زوجة حقيقة، بعد إيش تقولوا بحكم الزوج؟ ها؟ لكن المشهور لهم وجهة نظرهم هي بحكم الزوجة باعتبار أنها طلقة، والزوجية الفعلية من جميع الجهات مع الطلاق من الصحيح لا يجتمعان قطعا، لأن الزوجية الفعلية من جميع الجهات لا تبين بعد 3 أشهر وعشرا مثلا، أو بعد 3 غروب، بينما هذه المطلقة رجعية تبين بعد ثلاثة قرون، ويكفي للفرق بينهم هذا الفرق الفارق العظيم. مو مهم الآن. المشهور قالوا المطلقة رجعية بحكم الزوجة، فإذا بنينا الحكم في الزوجة من زنى بذات بعلين فنبنيه فيما هو بحكمها في جميع الأحكام، وهي المطلقة الرجعية. إذا زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا. هذا بعد تبع للمسألة السابقة. أما إذا شككنا في أصل الحكم كما هو الصحيح فحينئذ نشكك فيه هنا بطريقة أولى، لأن هذا تبع لذلك دون البائنة، لأن البائنة ليست زوجة حقيقة ولا اعتبارا حتى. وعدة لا مخلية، البائنة تعتد لكن عدة بينونة مو عدة رجعية. وعدة الوفاة، عدة احترام الزوج. وعدة المتعة مو عدة رجعية، عدة المتعة. والوطء بالشبهة يعني وعدة الوطء بالشبهة، انتبهتوا؟ وإذا وطأ الواطئ شبهته هي معتدة من شخص وطأ شبهته. والفسخ، عدة الفسخ كما لو وطأها لمرة واحدة فوجدها قرناء. ها؟ ولو شك في كونها في العدة أولى. رجل زنى بامرأة يعلم أنها ليست ذات بعل بالفعل لكن شك أنها في العدة أولى، أو شك أنها في العدة الرجعية أو البائنة، يعلم أنها معتدة لكن لا يدري هذه العدة عدة رجعية أو عدة بينونة، هذا زوجها اللي طلقها جامعها ثم طلقها، لا هذه بعد ما لها عدة بالمرة تصير. هذه المرأة هل طلاقها طلاق ثالث أو طلاق ثاني وأول؟
أو انتهت قروقها من العدة الرجعية؟
لا 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 ماكو
بين الشك بين الرجعية والبائنة. هي شو تبين؟
تبين بعد انتهاء العدة.
هو شك هي
والعدة أيامها واحدة في البائن وفي الرجعية، فنشك أنها مطلقة ثالثا أو مطلقة ثانيا، مطلقة اختلاعا أو مطلقة طلاقا عاديا، فلا حرمة ما دام باقيا على الشك. شو مقصودك ما دام باقيا على الشك؟ وجدانا يعني؟ يقول لا، لا حرمة ما دام باقيا على الشك من جهتي أن الأدلة المحرمة سواء الفقه الرضوي أو الإجماع أو إنما تثبت الحرمة إذا ثبت الموضوع، ونحن نشك في وجود الموضوع، والموضوع هو ذات البعل ذات العدة الرجعية. فما دمنا نشك ولا مخرج لنا، لا وجدانا ولا تعبدا لا أمارة ولا أصلا، ديروا بالكم، لا خروج لنا من هذا الشك، فحينئذ تنتهي القضية. لكن إذا كان لنا مخرج من هذا الشك ولو بأصل عملي، كما لو كان مورد الشك أن هذه المرأة ندري أنها كانت في العدة الرجعية وزنى بها شخص وشك، لازم هو الزاني شكان مو احنا، ما يكفي الشك، انها كانت لا تزال في العدة الرجعية ام لا، الشبهة شبهة موضوعية، ما يجري الاستصحاب في حقه في انها كانت لا تزال في العدة، ولازمه شرعا الحرمة الابدية عليه، لا تقول اصل مثبت، هذه ملازمة شرعية. أو كما لو شككنا أن الطلاق ثالث أو ثان أو أول، فالأصل عدم كونه ثالثا، وإذا لم يكن ثالثا فحينئذ لازمه شرعا أنه يحل لزوجها إرجاعها، وهذا يقضي بأنها بحكم الزوجة لزوجها فتحرم عليه مؤبدا. ففي المورد اللي يجي أصل موضوعي نخرج من الشك تعبدا، وإن كنا شاكين وجدانا، لأنه ينقح لنا الموضوع. أما في مورد لا ينقح فيه الموضوع نشك، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن الموضوع غير ثابت، موضوع الحرمة الأبدية. فإذا تشكون بعد شخص زنى وشك بعد ذلك أنه يجوز له التزوج أو لا يجوز له التزوج، يبني على أي شيء؟ على عمومات جواز التزوج بالأجنبية الخلية من البعل. انتبهوا، وليس كما يوهم كلام السيد في المستمسك، أنا لا أقول جزما هو قائل، لك شوف عبارته، من أنه يتمسك في المقام بأصالة الحل، لأن أصالة الحل إذا مراد منها أصالة الحل يسميها البراءة، فحينئذ من الواضح أن الشك سوف يكون في ترتب آثار العقد، والأصل عدم ترتب آثار العقد عليه بعد ذلك، لا يكون نرجع ونتمسك بإطلاقات صحة العقد على الأجنبية الخلية، يعني غير ذات المحارم، وهذه منهن بلا شك ولا ريب. نعم، لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدم الحالة الأولى من الاستصحاب، فالظاهر الحرمة، وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء، هذه وخصوصا إذا أخبرت ما لازم تذكر هنا، لأن ما لها علاقة بالأصل العملي. هذه إذا أخبرت من الواضح أنه يقبل قولها، لأن هذه الأمور عادة مما لا يعرف إلا من قبلها. هذا تمام الكلام، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر على القاعدة بعد، لأنه يصدق أنه زنا، وهذا ينقح في باب الوقت في باب حد الزنا، وكذا في المسألة في السابقة أيضا الزنا بذات بعد لا فرق بين الزنا فيها بالقبل أو الدبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد المسائل نكاتها واضحة، ما دامت النكات العلمية فيها واضحة واحد ما لازم نتأخر كثير فيها. لا بين